الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو اللقاء 19، عنوانه حسن معاشرة النساء، عنوانه حسن معاشرة النساء. أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعلى ما في الضلع أعوجه. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كثيرا ما نسمع هذا الحديث، وكثيرا ما نذكره ونحدث به، ولكن يا ترى هل عشناه واقعا عمليا في حياتنا حتى تستقر بيوتنا؟ هذا هو السؤال. الإسلام من محاسنه أنه قول وعمل ونية، ده مفهوم الإيمان في ديننا. فديننا قول وعمل ونية، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. وقد بيّن ربنا تعالى في محكم تنزيله أن المقصد من بعثة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم تزكية النفوس وتهذيبها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة الجمعة الآية الثانية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعرفون نسبه، يعرفون أخلاقه وصدقه وأمانته. هذا الرسول له وظيفة، يتلو عليهم آياته، والتلاوة إما أن تكون تلاوة لفظية وإما أن تكون تلاوة عملية. التلاوة اللفظية أن يقرأ عليهم القرآن، تتنزل عليه الآيات فيقرأها عليهم ويعلمهم إياها، هذه تسمى التلاوة اللفظية. وأنت عندما تتلو القرآن لك من الأجور الكثير والكثير والكثير، فالحسنة بعشر أمثالها. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة. والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنت عندما تقرأ هذه الآية في صدر سورة البقرة، ألف لام ميم، ثلاثون حسنة، ثلاثون حسنة. وإن قلت قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، مئتان حسنة في البسملة. أجور. ونحن نستعد لاستقبال رمضان شهر القرآن، أين نحن من القرآن تلاوة وتدبرا؟ سل نفسك، سل نفسك أخي الكريم وأختي الفاضلة المتابعة لنا عبر هذا البث، كم من أوقات تضيع على تلك الوسائل الحديثة من فيسبوك، تويتر، واتساب، ماسنجر، إلى آخر هذه الأخوات المتعددة، كم من أوقات نضيعها وتصبر النفس وتكون مشتاقة للبحث. فهل تراها تشتاق لتلاوة كلام الله كما تشتاق للفيسبوك مثلا؟ مقياس للإيمان، انظر، انظر إلى مدى حبك لكلام ربك، وقس على ذلك الشوق لتلك الوسائل الحديثة. بعضهم يقضي الأوقات أمام لعبة يلعبها، سبحان الله، على هاتفه بالساعة والساعتين يلعب لعبة ويحقق فيها مراحل. قدم له القرآن ليقرأ وانظر إلى حاله، كم يصبر على تلاوة القرآن، كم من الوقت سيقضيه مع تلاوة القرآن، وهل تراه يكون مشتاقا للقراءة كما هو مشتاق للعب؟ وانظر إلى هذا المتابع الرياضي لأخبار كرة القدم، وكيف يبحث عن المباريات وعن تلك الدورات الأوروبية والعربية ومباريات القمة والتحليلات الرياضية، وكم يكون متشوقا للسماع والمشاهدة. قدم له القرآن. وثالث، يهتم بأخبار الفن والطرب والرقص والغناء والمسلسلات والأفلام، يتابع المغني الفلاني والمطربة الفلانية، المطربة بالتاء لا بالطاء من التراب. انظر إليه كم يكون مشتاقا للسماع وكم يتراقص ويتمايل. قدم له القرآن ليقرأ ليقرأ. يقول بعض السلف: إذا أردت أن تكلم الله تعالى فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. الله يكلمك أنت. كيف يكون شوقك للسماع؟ هذا هو السؤال. التلاوة يا إخوة، ونحن نستقبل رمضان بعد سويعات، يدخل علينا شعبان، هذا الشهر الذي يغفل الناس عنه كما أخبر النبي، بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال إلى الله، أعمالنا ترفع في هذا الشهر، فماذا قدمنا ليرفع؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ماذا قدمنا من صالحات لترفع؟ هذا هو السؤال. فاغتنموا شعبان لأنه بمثابة النافلة التي تسبق الفريضة حتى نحفظ رمضان. فشعبان هو النافلة، هو التطوع، هو النافلة الراتبة التي تسبق الفريضة لتحفظها. فمن قصر في شعبان تراه يستقيم في رمضان. فهناك التلاوة اللفظية وهناك التلاوة العملية، أي تنفيذ القرآن بتنفيذ أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره، العمل بالقرآن، العمل بالقرآن. لذا عندما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن أخلاق نبينا قالت جملة عجيبة كلكم يحفظها: كان خلقه القرآن. كان مطبقا تطبيقا عمليا لآيات القرآن. ودي تلاوة، تلاوة عملية. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وده المقصد. تلاوة الآيات علم، والعلم وسيلة، الوسيلة لتحقيق غاية. ما هي الغاية؟ التزكية، تزكية النفس، تهذيب النفس. وهذا ما يغفل عنه الكثير ممن يطلبون العلم، يعتقد أن العلم مجرد تحصيل المسائل والروايات والنصوص والتشدق بها وإظهار تمكني فيها. ليس الأمر كذلك. العلم ما نفع لا ما حفظ. العلم ما نفع، أي الذي عملت به وهذبك وزكى نفسك، أورثك خشية من ربك، أورثك خوفا من خالقك، أورثك استقامة على منهج الله. هذا هو العلم. كما قال الشافعي رضي الله عنه: العلم ما نفع لا ما حفظ. فكم من أناس يحفظون الروايات ولكن لا خلاق لهم ولا أخلاق فيهم ولا عمل ولا ولا. هل العلم ينفعهم؟ لا. سفيان الثوري يحدث عن الأم التي ربته، يقول: عندما كنت صغيرا أرسلتني أمي لأطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهبت للعلم.
هي تعمل بالمغزل وتتعب عشان توفر له ما يستطيع من خلاله أن يحصل السنة ويحصل العلم. اذهب يا سفيان حصل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ 10 من النصوص، ثم قف مع النفس وانظر يا ولدي هل أثمرت فيك؟ فإن أثمرت فواصل الطلب، وإلا فلا تطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشأت لنا أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه، أم بتربي، قلت له العلم ينفع، العلم يزكي النفس، العلم يهذب النفس، مش مجرد نصوص نحفظها، مش مجرد آيات نتلوها حروفا وإحنا بعيدين عن الحدود أبدا. فالعلم النافع الذي يثمر العمل الصالح تزكية ويزكيهم، يهذب نفوسهم بالعمل، بالاستقامة، بالمراقبة، بالإحسان، بالصدق مع الله عز وجل. هذه التزكية، دي المقصد. العلم وسيلة لمقصد، فإن انشغلنا بالوسيلة عن المقصد إذن المصيبة، هذه مصيبة. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب أي القرآن، والحكمة هي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فمن عظمة هذا التشريع أنه جاء من أجل العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هيسألك عن العمل، ماذا عملت؟ لذلك نجد أن عقيدتنا وشريعتنا يثمران العمل الصالح. في هذا الحديث الذي بين أيدينا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هذه هي إيمانك بربك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلقك وسواك وعدلك، هذا الإله العظيم الذي يتفرد بالخلق والملك والتدبير، هذا الإله العظيم المستحق للعبادة وحده، هذا الإله العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إيمانك به حق الإيمان يثمر خلقا فلا يؤذي جاره، تحسن إلى الجار لا تؤذيه، ومن أقرب الجيران زوجتك، صاحبتك، ألصق المجاورين لك هي الزوجة. لذا قال العلماء في قوله تعالى: والصاحب بالجنب، قالوا هي الزوجة، هي الزوجة صاحبتك. لذا قال بعدها: واستوصوا بالنساء خيرا، أي فليوصي بعضكم بعضا بحسن معاشرة النساء. وأنا أطبق هذا معكم الآن، أوصي نفسي وإياكم بحسن معاشرة النساء حتى أكون وتكونوا من أصحاب هذا الحديث يوم العرض على خالق السماء والأرض. فمن طبق حديثا للنبي كان من أهله، فأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله، آمين. واستوصوا بالنساء خيرا، فها أنا ذا أوصيكم بالنساء خيرا. لابد أن نتواصى فيما بيننا بحسن معاشرة النساء. لماذا؟ فإنهن خلقن من ضلع، الضلع هو عظم الصدر وطبيعة خلقه الاعوجاج، واعوجاجه فيه استقامة للبدن وفيه حياة لأنه لو كان مستقيما لقتلك. فهذا الاعوجاج في القفص الصدري ليحفظ القلب، ليتمكن من ضخ الدماء للبدن، فإن استقام الضلع قتلك، قتلك، فكأنها بمثابة هذا الضلع الذي يحفظ حياتك في بيتك واستقامة أهلك. وبطبيعة خلقه فيه اعوجاج، لذا قال: وإن أعلى ما في الضلع أعوجه. قال الشراح: والأعلى في الوجه وفيه اللسان، فاعوجاجها في لسانها، فتحتاج منك إلى صبر جميل. هكذا أمرك النبي الأمين. هتسمع منها كثيرا، نعم، لسانها فيه الاعوجاج كما قال ابن حجر، تكثر من الكلام، كنت فين وليه وعشان ايه، كنت وجيت، خلاص، ايه المشكلة، تسأل فأجد، ولا تأخذها على محمل المراقبة والمحاسبة والشك. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز عندما دخل المسجد وتعثرت قدمه برجل ينام في المسجد وهو أمير أمة، فإذا بالرجل قد استيقظ منتبها ولا يدري أنه الأمير، وقال: أمجنون أنت يا هذا؟ فابتسم عمر وقال: لا، لست مجنونا، الجند يا أمير المؤمنين، ألا تعاقب؟ قال: ولما؟ سأل سؤالا فأجبته. قال: أمجنون؟ قلت: لا، لست مجنونا. إذن هي تسألك، أجب، أجبها، أرح، هي تعبان. طيب أنت طيب خطير. جلست بجوار زوجها يوما تفتش في هاتفه، وليس هذا من حقها، لماذا؟ هذا من التجسس الممنوع شرعا، لا يجوز، لا يجوز لك أختاه أن تفتشين، فخذي على الأصل براءة الذمة وأحسن الظن، لأن كثرة الشك تولد الريبة. المهم فتشت في هاتفه فوجدت من بين الأرقام اسم خديجة، شاطت وزأرت وشكت وبكت وشكت وطعنت، من خديجة هذه؟ أتعرف امرأة غيري؟ قال: تمالك أعصابك يا زوجتي واتصلي بخديجة هذه. قالت: أفعل، وضغطت على الاتصال، والمفاجأة أن هاتفها بداخل حجرتها يرن. أسرعي فأجيبي، إنه زوجي، أنا خديجة؟ لست خديجة. قال: وضعت اسم خديجة على هاتفك أنت، لأنك ذكرتني بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في برها وصدقها وحسن عشرتها لنبينا، فأسميتك على اسمها، فما كان منها إلا أن بكت وقبلت اليد والرأس عندما علمت مدى أخلاق زوجها وحسن معاشرته لها. هذه هي، واستوصوا بالنساء خيرا، بدلا من أن تجعل رنة هاتفك المتعلقة بهاتف زوجتك الأسعاف وعربة البوليتساي الشرطة، يقول لك وزارة الداخلية، وبعضهم للأسف يعمل نباح كلب. تخيل، تخيل، اكتب عليها وصية رسول الله، نعم، سمها هكذا، وصية رسول الله، هي وصية النبي، واستوصوا بالنساء خيرا، هذا هو ديننا، وهذه أخلاقنا التي بها سعادتنا واستقرارنا. وقيام بيوتنا، واستوصوا بالنساء خيرا. اكتب وصية رسول الله بدلا من كتابة وزارة الداخلية، اكتب وزارة الحب والحنية. هذه الكلمة ستغير حياة بيتك وأسرتك عندما تراها الزوجة، عندما تراها الزوجة. كن رحيما بها، كن ودودا لها، لأن النبي أمرك بهذا. هذا ليس من التنازل في شيء يا قوم، هذا فيه كمال الرجولة. الذي أمرنا بالوصاة بالنساء خيرا هو القائل أيضا في موضع آخر: خيركم، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في مهنة أهله يخيط ثوبه، يخصف نعله، يحلب شاته، صلوات ربي وتسليمات عليه، يساعد الأهل في البيت. هذه من كمال الرجولة وليست منقصة. كمال الرجولة بأن ترحم ضعفها. لماذا؟ لأن ربك جعل لك القوام عليها. الرجال قوامون على النساء. أتدري معنى قوامين؟ أن يقوموا على أمرها، يرعاها، يحفظها، مش يكسرها ويسبها ويلعنها. يبقى أنت ما فهمتش صح. فالقائم على الشيء هو المهتم به والراعي له. قوامون، من القوامة، من الرعاية والعناية، من الكفاية. فأنت المسؤول عن النفقة وعن الكسوة وعن المطعم والمشرب وعن المسكن. أنت المسؤول عن دينها، أنت المسؤول عن زيها ولبسها، أنت المسؤول عن حشمتها وعفتها، والله سائلك. هذه هي القوامة. انظر إلى رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكلكم يحفظ هذه الآثار، لكن كما ذكرت لكم نريدها أن تكون واقعا عمليا في حياتنا نطبقها. يجلس في بيت عائشة وفي ليلة عائشة ومعه بعض الأصحاب، وإذا بإحدى زوجات النبي، قيل أنها صفية، وقيل أنها حفصة، وقيل أنها أم سلمة، أعدت طعاما لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم وأرسلته مع جاريتها. في بيت عائشة؟ نعم. في ليلة عائشة؟ نعم. وما أعظم غيرة عائشة على رسول الله. كيف تفعلين يا أمنا، يا صفية كنت أو يا حفصة أو يا أم سلمة، وأنت تعرفين مدى غيرة أمنا عائشة على نبينا؟ وهذا ليس يومك وليست ليلتك، إنما الحب. تحب النبي فما صبرت، وتعلم أن النبي يحب طعامها فما صبرت، حتى يأتي بعض من ينتسبون للعلم ويتشدقون ببعض الأقوال في باب الأحكام، وأن خدمتها لزوجها ليست واجبة، ما هيش خادمة. ومن قال إنها خادمة يا قوم؟ هي ملكة متوجة، هي أميرة في بيوتنا، هي صاحبتنا وزوجتنا وحبيبة قلبنا، هي المربية لأولادنا. من قال يا قوم؟ ولماذا تلك الأحكام؟ ما اختلفنا معكم في الحكم الفقهي، ولكن أين الحكم العرفي العملي؟ وأين التعاون على البر والتقوى يا قوم؟ ولماذا تسرد مثل هذه الفتاوى أو الفتاوي بالفتح أو القصر، فالقراءتان صحيحتان، في زمن ظهرت فيه النساء وبعضهن يردن فتوى تتكئ عليها لتبرر لنفسها سوء معاملتها لزوجها. يا قوم اتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في بيوت المسلمين. ما قلنا إنها خادمة، قلنا إنها أميرة مالكة. والحياة الأسرية تعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. الزوج ينحني ظهره في الخارج من أجل القوت وتوفير الحياة الكريمة لها ولأولادها، وهي تقوم على رعاية بيته وولده. هكذا الوظائف تتقاسم من باب التعاون على البر والتقوى، لا نقول الوجوب أو غير الوجوب، لكن نقول إنها التراحم والمودة. ما صبرت، إنه الحب، تعد الطعام في غير يومها وفي غير ليلتها خدمة للنبي وترسله مع الجارية. وتركت الجارية باب أمنا عائشة، وفتحت أمنا عائشة فرأت الجارية تحمل صحفة الطعام تقول من صفية لرسول الله، غضبت غيرة، فارت وثارت وأشاحت بيدها، فانكفأت الصحفة أمام رسولنا الأمين صلوات ربي وتسليمات عليه. يا ترى ماذا فعل النبي؟ هل غضب؟ هل سب؟ هل وهذا الفعل وأمام بعض أصحابه كسرت الصحفة وكفأت الطعام؟ ما كان منه بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم إلا أن التقط الطعام من الأرض ونفضه وأكل وقال لمن حوله كلوا، غارت أمكم. الله أكبر، احفظوها، غارت أمكم. كلوها لأولادكم، عندما تغضب الزوجة يوما قولوا للأولاد غارت أمكم، وطبقوا هدي نبيكم. غارت أمكم وتغافلوا، غارت أمكم وارحموا، غارت أمكم وتواضعوا، غارت أمكم واستقيموا على منهج ربكم وهدي نبيكم حتى يستقر البيت. غارت أمكم. يا لها من جملة، يا عائشة لبيك يا رسول الله، قومي الآن اصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. هكذا كان نبينا بهذه الأخلاق. انظر إلى زوجاته وأمهات المؤمنين ماذا يفعلن معه من بر واستقامة وحب وغيرة مضبوطة ومصارعة في خدمته. لماذا؟ كان نعم الزوج عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولك أن تتخيل حديث أم زرع، وكم من الوقت جلس النبي يستمع لأم عائشة وهي تحدث عن إحدى عشر امرأة، كل امرأة تحدث عن حال زوجها. وكان أفضل الأزواج في هذا الحديث رجل يدعى أبا زرع. فلما انتهت أمنا قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لن أطلقك، لأن أبا زرع طلق في القصة أم زرع. أوقات وهو يبني أمه يفرغ الوقت للزوجة. كم مرة جلسنا معها وسمعنا شكواها واستمعنا وأنصتنا. والله يا إخوة معظم علاج المشكلات في الاستماع، استمعوا لهن، والله اسمع لمجرب، معظم علاج المشكلات في الاستماع، استمع وكن مستمعا جيدا، فإن رب العزة فوق السبع الطباق استمع لشكواها، وخاتم الأنبياء محمد استمع لمجادلتها في زوجها. خولة بنت ثعلبة صحابية جليلة كبرت في السن، قال لها زوجها أنت علي كظهر أمي، جاءت مسرعة للنبي تجادل وتشتكي وتعرض أمرها، والنبي يستمع لها ولا يجد لها حكما. فأنزل الله قرآنا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الله أكبر، الله يستمع لها. نعم، حزينة لابد أن تسمع. النبي يستمع، نعم، وأنزل قرآنا من أجلها وفيه حكمة وحكم من كان على شاكلته. عندما قالت للنبي يا رسول الله زوجي كان بطني لولده وعاء، وسدي لولده سقاء، وحجري لولده غطاء، فلما كبر سني ونحل وذهب شحمي ونحل عظمي ظهر مني، فقال لي أنت علي كظهر أمي. الله أكبر. فاستمعوا لهن. أنا أحدث الرجال الآن، فيما بعد سأحدث النساء. لأنك أنت القي، القوام لك أنت، فأحسن يحسن إليك، لأن الجزاء من جنس العمل. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعلى ما في الضلع أعوجه في اللسان، فإن ذهبت تقيمه كسرته. إن أردتها على الكمال لابد أن تطلق، لأنه لا كمال لها، لابد من نقص، ولابد ولابد. فإن رمت زوجة كاملة إذا لابد من الفراق. فإن ذهبت تقيمه، الضلع المعوج ده ينفع نعدله؟ ينكسر، وكسرها طلاقها. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لا يزال أعوجا، هيستمر على العوج ده. فاستوصوا بالنساء خيرا، إخوة المقام يضيق، وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردني. فأكتفي بما ذكرت لعل فيه النفع إن شاء الله تعالى، إذا طبقناه وأحسننا المعاملة في بيوتنا، وأعادنا ترتيب بيوتنا وأحوالنا باستقامة على أمر ربنا، عندها تستقر البيوت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Gute gehört Allah und Frieden und Segen sein auf den letzten Gesandten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geehrte Geschwister, in unserer Vortragsreihe Auszüge aus der Geschichte von Frieden des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind wir angekommen im 19. Vortrag, und der Titel heißt heute: Der gute Umgang mit den Frauen. Der gute Umgang mit den Ehefrauen. Bei Bukhari und Muslim wird berichtet von Abu Huraira radiallahu anhu, wird berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Nachbarn kein Leid, kein Schaden zufügen. Und nehmt meinen Ratschlag bezüglich der guten Behandlung der Frau an, denn sie wurde aus einer Rippe erschaffen. Und wahrlich, der krummste Teil der Rippe ist ihr oberer Teil. Wenn du versuchst, sie zu begradigen, also gerade zu machen, wirst du sie brechen, und wenn du sie in Ruhe lässt, wird sie krumm bleiben. Nehmt also meinen Rat an, was die gute Behandlung der Frau angeht. Nehmt den Rat an, was die gute Behandlung der Frau angeht. Geehrte Geschwister, jeder oder viele von uns hören diesen Hadith und haben diesen Hadith schon gehört. Doch die Frage ist an dieser Stelle: Wer praktiziert diesen Ratschlag des Gesandten sallallahu alaihi wasallam? Wer praktiziert dies? Denn unsere Religion ist nicht einfach nur Aussage, sondern Aussage, Tat und Absicht. Ja? Aussage, Tat und Absicht. Und deswegen stellen wir uns die Frage, oder das ist die Frage: Wer hat den guten Umgang mit seiner Ehefrau? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er wurde gesandt, um die Seelen zu läutern, um die Botschaft Allahs zu übermitteln, damit die Seelen ihre Charakter, damit der Charakter gereinigt wird, eine Läuterung der eigenen Seele. So müssen wir dieses verstehen, geehrte Geschwister, dass die Botschaft des Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht nur einfach etwas auswendig zu lernen ist, sondern es erfordert Aussage und Taten, das heißt das Praktizieren. Deswegen bei diesen Aussagen bzw. auf die Verse im Koran und so weiter, wenn wir das Ganze rezitieren, müssen wir uns eins merken: Es gibt eine sprachliche Rezitation, und auf diese Art und Weise, wir rezitieren den Koran und so weiter, die Bedeutungen. Und wir müssen verstehen, dass, wie auch im Hadith erwähnt, wer dieses praktiziert, das heißt, wer den Koran liest und er versucht, den Koran zu verstehen und so weiter, dass dies belohnt wird, wie im Hadith erwähnt, dass man für jeden Buchstaben eine Hasana bekommt. Ja? Dass man für jeden Buchstaben eine Hasana bekommt, und jede Hasana wird auch verzehnfacht. Das heißt, nur bei Bismillahirrahmanirrahim bekommt man rund 200 Belohnungen, nur für diese Aussage. Nur, dass man sagt, Bismillahirrahmanirrahim. Von daher ist das eine gewaltige Belohnung, und hier erwähnen wir auch dabei, dass die Zeit, oder dass wir uns fragen, wie sehr wir uns mit dem Koran beschäftigen. Mit dieser Offenbarung, die herabgesandt wurde von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie viel Zeit investieren wir dafür? Viele investieren Zeit in Spielen und so weiter und so fort, in Fußball und andere Dinge, die sie schauen, Zeit investieren, die Zeit ablenken. Doch was für einen Teil spielt der Koran in deinem Leben, wo du rezitierst, wo du dich damit beschäftigst? Und wir sollten wissen, dass der Monat Ramadan sich nähert. Wir sind jetzt kurz vor dem Monat Sha'ban. Dieser Monat ist ein Monat der freiwilligen Handlungen, wo man sie vermehrt und praktiziert als Vorbereitung für den Monat Ramadan. Von daher stellen wir uns diese Frage an dieser Stelle. Und wir sollten wissen, dass der Koran ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens sein muss. Er muss ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens sein. Deswegen sagten einige der Salaf, wenn du mit Allah subhanahu wa ta'ala reden möchtest, so bete. Und wenn du möchtest, dass Allah mit dir redet, so lese, so rezitiere den Koran. Die zweite Art ist die Rezitation der Taten. Damit ist gemeint, das, worüber auch Aisha radiallahu anha gefragt wurde, und zwar wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam war, und sie antwortete, sein Charakter war der Koran. Ja, sein Charakter war der Koran. Das bedeutet, es ist eine Angelegenheit, wo man durch Praktizieren die Offenbarung des Koran repräsentiert und zeigt. Von daher ist die Charakterreinigung eine Essenz in der Praktizierung des Korans. Und das ist eine Aufgabe für uns, dass wir uns verbessern im Charakter. Und das ist auch das richtige Wissen. Das richtige Wissen ist das Praktizieren des Korans. Und nicht nur einfach auswendig gelernt oder irgendwas gehört, sondern das Praktizieren ist das richtige Wissen. Das Wissen ist das Mittel, ja? Ist die Wasila, das Mittel. Und die Taten ist das Ziel, ist der Zweck dieser ganzen Sache. Nachdem der Hadith, und kämen jetzt wieder zurück, nachdem der Hadith über die gute Behandlung des Nachbarns gesprochen hat, geht es um das gute Behandeln der Ehefrau. Und das ist eine große Angelegenheit und eine wichtige Angelegenheit, besonders in der heutigen Zeit, weil es sehr viele Probleme gibt in dieser Thematik. Und wir müssen wissen, geehrte Geschwister, dass die Frau, sie wurde aus der Rippe erschaffen. Und das ist keine Abwertung an dieser Stelle. Die Rippe ist etwas sehr Wichtiges. Ist eine Essenz für das Leben. Denn ohne die Rippen kann man nicht leben. Es schützt den Körper, es schützt das Herz und so weiter. Das heißt, es ist essentiell, dass man überhaupt leben kann. Von daher ist das auch eine wichtige Sache, wenn die Frau mit der Rippe verglichen wird. Doch sie hat eine Krümmung. Ja? Und das drückt aus, dass es vielleicht gewisse Verhaltensweisen gibt an Aussagen und Taten, gegenüber die man geduldig sein muss. Ja? Geduldig sein muss. Ja? Das ist eine sehr wichtige Sache zu verstehen. Genauso wichtig, wie die Ehefrau ist, oder wie die Frau ist, genauso beinhaltet es auch gewisse Krümmungen in ihrer Verhaltensweise, gegenüber die man aber geduldig sein muss. Von daher ist das die Botschaft der heutigen Predigt. Und zwar, dass man geduldig gegenüber der Frau ist, dass man eine gute Behandlung gegenüber ihr hat und nicht einen schlechten Umgang. Und es ist traurig mit anzusehen, und der Sheikh hat einige Beispiele erwähnt, und wir verkürzen das aufgrund der Zeit, dass manche, die an, wie sie mit ihrer Frau reden und sprechen und so weiter, mit welchen Namen oder sie auch abgespeichert werden auf dem Telefon oder sogar als Klingelton und so weiter. Das ist ein großes Problem, dass einige, keine Ahnung, sie haben irgendwelche Sirenen, wie bei Polizei oder wenn das Handy klingelt, ertönt Hund, ein Bellen des Hundes und so weiter. Und ist das der gute Umgang mit der Frau, so wie es nach der Sunna sein soll? Das, was uns der Prophet sallam gelehrt hat, ist das der gute Umgang? Ist das das Praktizieren dieses Hadithes, dieser Sachen? Und die Antwort ist ganz klar nein. Von daher muss jeder seinen Umgang mit seiner Ehefrau überdenken und auch korrigieren, denn der Gesandte sallam sagt im Hadith, der Beste unter euch ist der, der am besten zu seiner Frau ist. Das heißt, auch in dem Hadith, im Koran wird erwähnt, الرجال قوامون على النساء, die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen. Das ist die bessere, eine Übersetzung, was auch den Sinn dieses Verses wiedergibt. Ja? Die Männer stehen über den Frauen, bedeutet, die Männer stehen in Verantwortung für die Frauen. Das ist kein Vers, was eine Legitimation der Unterdrückung oder der schlechten Behandlung und so weiter aussucht, sondern nein, du als Mann bist verantwortlich, gut zu ihr zu sein, auf sie zu achten, auf sie aufzupassen, dich um sie zu kümmern. Das ist eine Verantwortung. Das ist ein Vers, das die Verantwortung ausdrückt, führt also auf den Mann, dass die Verantwortung auch annimmt und die Frau gut behandelt. Von daher sehen wir in der Sunna einen Vorfall, was passiert ist im Hause des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, als die Ehefrau Safiya etwas zu essen schickte und es kam an bei Aisha radiallahu anha und sie sah das, als die Bedienstete von Safiya dies brachte die Bedienstete sagte, das ist sozusagen Essen von Safiya, die geschickt wurde, das mir mitgegeben wurde, das herbringen soll. Und Aisha radiallahu anha wurde wütend und sie hat das Ganze umgeworfen. Und jetzt ist hier die Frage, und das geschah alles vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Frage ist jetzt vor den Leuten, was das passiert, wo diese Sache ist vor den Leuten passiert. Wie war jetzt die Verhaltensweise des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Ist er ausgeflippt? Hat er sie angeschrien? Hat er sie klein geredet? Hat er sie niedergemacht? Hat er sie ins Haus geschickt? Was hat er getan? Er hat gehandelt und er sagte, eure Mutter, er hat das ganz aufgehoben, hat gesagt, eure Mutter ist eifersüchtig geworden. Eure Mutter ist eifersüchtig geworden. Von daher, geehrte Geschwister, ist die gute Behandlung ein sehr wichtiger Punkt. Und die Lösung für viele Probleme ist, dass man mal zusammensitzt und mal redet. Und dass du auch mal zuhörst, was deine Frau zu berichten hat, was zu sagen ist. Dass man sich hinsetzt und gemeinsam redet, vernünftig redet und sich gegenseitig auch zuhört. Denn das ist sozusagen, das löst, das größte Teil der Probleme wird nur durch dieses Verhalten gelöst, dass man einfach sich gegenseitig zuhört und versucht, die Probleme wegzuschaffen. Und wisse, dass es eine Regel gibt, die Vergeltung ist in der Art der Tat. Das heißt, wenn du Gutes praktizierst, bekommst du Gutes. Wenn du Schlechtes praktizierst, wird dir auch Schlechtes zuteil. Von daher sollten wir diesen Ratschlag des ganzen Gesandten sallallahu alaihi wasallam annehmen und auf die gute Behandlung der Frau achten. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und für euch und Vergebung.
Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa ashadu an la ilaha illallah, wa liyus salihin, wa usalli wa usallim, ala al-mab'uthi rahmatan lil alameen, khalilillahi Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, thumma, amma ba'du, fa ya ahibbatan li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fi yawm al-jum'ati sa'atu ijabah, la yuafiqwa abdun muslim, qa'imun yusalli yas'alu allaha min khayrin illa a'atahu ma sa'al, fasalu rabbakum azza wa jalla fi jum'atikum hadhi an yaghfira dhunubana, wa an yastura ayubana, اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم أصلح نساءنا اللهم أصلح نساءنا اللهم أصلح نساءنا اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين يا ربنا نجح الطلبة والطالبات اللهم اجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين ووفقهم لما تحبه وترضاه يا كريم اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم بارك في أرزاقهم بارك في ذرياتهم اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين ويسر علينا وعلى المعسرين اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والمنع بعد العطاء سلمنا رمضان اللهم سلمنا رمضان اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا